بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو فرض أن المتكلم نصب قرينة على إرادة الكل لم يكن خارجا عندنا من موضوع اللفظ ولا عادلا عن حقيقته. قلنا فيما سبق أنه إذا كان إذا جاء بجمل وفيها عمومات مثل أكرم العلماء وأعطي الفقراء وجالس الأمراء وجاء استثناء إلا الفساق، وهذا الاستثناء صالح لأن يعود أو يخصص كل ما تقدم من العمومات، قلنا أنه بالنسبة إلى هذا الاستثناء أو هذا التخصيص ممكن يخصص الكل وممكن يخصص الأخير، والشيء المتيقن هو تخصيص الأخير. يقول: لو أنه نصب قرينة، المتكلم نصب قرينة على إرادة الكل على تخصيص الجميع، لم يكن خارجا عندنا من موضوع اللفظ، فإن الذي وضع له وضعت له لفظ الاستثناء، وهو إلا أنه يخرج أو يستثنى به من الكل ومن الأخير، فهذا هو الذي وضع لهكذا، ولا عادلا، ولم يكن عادلا يعني مائلا عدل به عن الشيء، يعني مال به وتجاوز به عن الحقيقة، بل هو استعمال للشيء في حقيقته فيما وضع له، بل كان مستعملا له فيما هو موضوع له عموما. فإنه اللفظ وهو لفظ الاستثناء وضع للاستثناء عموما وللاستثناء خصوصا، الاستثناء عموما يعني من الكل، والاستثناء خصوصا من الأخير، فبل كان مستعملا له فيما هو موضوع له عموما، فإنه قد وضع للإخراج من الكل ومن الأخير. ويلزم من قال باختصاص الأخيرة، نحن قلنا إذا المتكلم أخرج أو استثنى من الجميع فإذا هذا استعمال حقيقي على حسب ما ذهبنا إليه، لأنه وضع اللفظ الاستثناء للإخراج من الأخيرة ومن الكل عم كما قلنا، فإذا استعمال حقيقي. ويلزم من قال باختصاص الأخيرة الذي قال أنه إلا مثلا وضعت للإخراج من الأخيرة ولتخصيص الأخيرة، يلزم إذا كان المتكلم استخدم إلا في الإخراج من الكل أن يكون المتكلم بإرادتها بإرادة الأخيرة مع الباقي يكون متجوزا، يكون استعمال مجازي، لأنها وضعت لماذا؟ للإخراج من الأخيرة فقط، والآن هو استخدمها للإخراج من الأخيرة ومن غيرها فهو مجاز. نعم، لا مجاز في اللفظة، اللفظة استعملها للعموم لأن استعمال واحد، ما نقول بعض استعمال بعض مجاز لأن استعمال واحد، استعملها في الكل فهو استعمال مجازي لأنها وضعت للإخراج من الأخيرة بس. وكان المتكلم متعديا عن موضوع اللفظ، تعدى يعني تجاوز ما وضع اللفظ له، فإن لفظ الاستثناء عند هذا القائل أنه مختص بالأخيرة، فتعدى ذلك إلى غيره، إلى غير الموضوع له وهو إلى الكل. قال: وهذا بعيد جدا. يعني إذا الآن لما أقول أكرم العلماء وأعطي الفقراء وجالس الأمراء إلا الفساق من هؤلاء كلهم مثلا، فاستعملت تخصيص في الجميع، يكون هذا استعمال مجازي؟ يقول: هذا بعيد جدا، ليس استعمال مجازي، هذا الإخراج، هذا التخصيص ليس بمجاز بل هو حقيقة بعدما علمت من عموم الوضع في المفردات. قلنا فيما سبق أن المفردات قد وضعت بالوضع العام، وهنا الاستثناء قد وضعت للإخراج العام من كل ما تقدمه، فإذا استخدمت في الإخراج من الجميع يكون هذا استعمال حقيقي. وانتفاء الدليل في كلامه، يعني إذا كان لا يوجد في كلام المتكلم وفي الواقع لا في كلام المتكلم قرينة ولا في الواقع لا يوجد دليل على كون الهيئة التركيبية موضوعة للتعلق بالأخيرة فقط، يعني إذا جئنا من جهة اللفظ من جهة المفرد وهو إلا، فإنها موضوعة بالوضع العام فهي صالحة للإخراج من الكل. وإذا جئنا إلى نفس الهيئة التركيبية، يعني نفس هذه الجملة التي هي مكونة من عدة جمل وجاء بعدها استثناء صالح للإخراج من الأخيرة ومن الكل، هذه ما فيه دليل على أن الاستثناء تعلق بالأخيرة فقط، فلا في كلام المتكلم قرينة تدل على الإخراج من الأخير ولا في الواقع قرينة أو دليل يدل على أن الإخراج من الأخير، يعني يدل على أن الهيئة التركيبية هيئة هذه الجملة المتكونة من عدة جمل وعقيب هذه عدة الجمل جاء استثناء أنها أخرجت من الأخيرة، فإذا ما في دليل على أنها أخرجت من الأخيرة أو حصل الاستثناء من الأخيرة، فهي صالحة للإخراج من الأخيرة ومن ما قبلها. على أنه لو ثبت ذلك، لو ثبت أن الإخراج من الأخيرة وأنها موضوعة للإخراج من الأخيرة، لأشكل جواز التجوز بها في الإخراج من الجميع. إذن لو أنها وضعت للإخراج من الأخيرة، فلو أننا استخدمنا إلا أداة الاستثناء للإخراج من الكل، يكون مجاز وصحيح إذا كان هي وضعت إلا للإخراج من الأخيرة، فإذن الإخراج من الكل مجاز. يقول هذا مشكل، لماذا؟ لأنه سيكون الإخراج من الكل، طبعا يعني استعمال الشيء الموضوع للجزء، لأنه موضوع للأخيرة للإخراج من الأخير، فهو موضوع للجزء، سنستخدمها في إيش مجازا؟ في الإخراج من الكل، فنستخدم إلا الموضوع في الجزء وهو الإخراج من الأخيرة، نستخدمها في الكل وهو الإخراج من الجميع. فكما تعلمون أن استعمال الشيء الموضوع للجزء في الكل لا يصح إلا بشروط، إلا إذا كان الجزء مقوم، مثل استعمال الرقبة وإرادة الإنسان، استخدام الرأس وإرادة الشاة، استخدام العين وإرادة الربيئة وهو الجاسوس. فما يمكن أننا نستخدم الجزء ونريد الكل مجازا إلا إذا كان الجزء مقوم للكل. فهنا استخدام إلا التي هي للجزء للإخراج من الأخيرة في الإخراج من الجميع الذي هو الكل ما في علاقة، فإذا ما في علاقة إذن ما يجوز. يقول على أنه لو ثبت ذلك أنها موضوعة للإخراج من الأخيرة لأشكل جواز التجوز. نقول هل يجوز التجوز، يعني الاستعمال المجازي، نستعمل إلا مجازا في الإخراج من الجميع، استعمالها مجازا يجوز في الإخراج من الكل؟ يقول مشكل لتوقفه، لتوقف هذا المجاز على وجود العلاقة وفي تحققها، في تحقق العلاقة نظر، بل ليست موجودة هذه العلاقة. العلاقة بين الجزء والكل أن يكون الجزء مقوم للكل، مي موجودة هذه العلاقة. وقد مر غير مرة، مر عدة مرات، مر ماذا؟ أن علاقة الكل والجزء بالنسبة إلى استعمال اللفظ الموضوع للجزء مثل العين مثل الرقبة نستعمله في الكل، هذا ليست على إطلاقها، لا تجوز مطلقا في جميع الأحوال، كما في العكس وهو استعمال الكل وإرادة الجزء، هذا تجوز مطلقا، بل هنا لها شرائط وهي هنا مفقودة هنا، يعني في استعمال إلا التي هي للإخراج من الجزء على حسب قول هذا القائل، نستخدمها في الإخراج من الكل لا توجد علاقة مجازية وبذلك لا يصل. إلى هنا تم الجواب عن الاحتجاج الأول، القائل بأن إلا هي للإخراج من الأخيرة فقط. الدليل الثاني على أن إلا للإخراج من الأخيرة في صفحة 295 أن المقتضي لرجوع الاستثناء إلى ما تقدمه، لماذا الآن نحن نقول أن الاستثناء راجع إلى ما تقدم؟ الآن لما أقول أكرم العلماء، عندي جملة واحدة، أكرم العلماء إلا الفساق، إلا الفساق يخصص إيش؟ العلماء مسلم. ما هو المقتضي لرجوع الاستثناء إلى ما تقدمه وإلى تخصيص ما تقدمه؟ ما هو المقتضي؟ المقتضي هو عدم استقلاله بنفسه، لأن إلا الفساق هل يستقل بنفسه؟ هل هو كلام تام؟ جملة مفيدة؟ لا. فإذا كان ليس جملة مفيدة إذن ما يمكن أنه نجعله غير مرتبط بما قبله، بل هو مرتبط بما قبله. فالداعي والمقتضي الذي جعلنا نقول أنه مرتبط بما قبله أن إلا الفساق ليس جملة تامة يصح السكوت عليها حتى نجعل الجملة الأولى مستقلة والجملة الثانية مستقلة، بل إلا الفساق مستقلة فلا بد من تعليقها بما قبلها، ولو استقل لما علق بغيره، لو استقل لما علق بغيره. الآن لما أقول أكرم العلماء ثم أقول لك اذهب إلى السوق، اذهب إلى السوق، هذا كلام مستقل لا نعلقه بما قبله، ومتى علقناه بما يليه؟ يعني لو متى علقنا الاستثناء بالذي يليه الاستثناء وهو الجملة التي قبله، فإن الجملة التي قبلها يليها الاستثناء، فإذا علقناه استقل وأفاد. الآن لما أقول لك أكرم العلماء هذه جملة مستقلة، وأعطي الفقراء هذه جملة ثانية مستقلة، نأتي إلى الجملة الثالثة وجالس الأمراء إلا الفساق، يقول إلا الفساق لما علقناها بجالس الأمراء صارت كلها مستقلة، فإذا كلها مستقلة إذن بعد ما لداعي أنه نجعل إلا الفساق متعلق بالجملتين السابقتين، لأنه قلنا نحن أنه إذا كان الكلام مستقل بعد لا داعي لأن نعلقه بما قبله، عندنا أكرم وجالس الأمراء إلا الفساق كلام مستقل لا داعي إلى تعليق إلا الفساق بعد بالكلام الذي قبل جالس الأمراء، فلا معنى لتعليقه، فلا معنى لتعليق إلا الفساق بما بعد عنه بالجمل البعيدة عنه عن إلا الفساق. إذ لو جاز تعليق إلا الفساق بالجملة السابقة وهي مثل أكرم العلماء مع إفادتي، مع أنه بعد ذلك قال جالس الأمراء إلا الفسق، هذا مفيد ومستقل. لو جاز مع إفادته ومع استقلاله أن يتعلق بغيره لوجب فيه، لكان يجب أيضا لو كان مستقلا بنفسه، لو كان الجملة الثانية مستقلة بنفسه، إذن يجب أن نعلقها بما قبلها. فهمت شلون؟ واضح الدليل أو لا؟ أنه يقول كل كلام مستقل بعد ما له داعي نعلقه، لا يجب أن نعلقه بغيره. نحن لما استثنينا إلا الفساق من الجملة الأخيرة وهي جالس الأمراء صارت مستقلة، فإذا صارت مستقلة إذن لا يجب أن نعلقها بالجمل السابقة. ولو كان قلنا يجب، إذن حتى إذن القاعدة التي أسسناها وبيناها وهي أن الكلام المستقل لا يجب أن نعلقه بما قبله، إذن هذه فاسدة، والحال أنها صحيحة. والجواب عن الثاني في صفحة 298، إن حصول الاستقلال بتعلقه بالأخيرة، إذا تعلق بالأخيرة قلنا وجالس الأمراء إلا الفساق حصل استقلال، إنما يقتضي، يعني صارت الجملة مستقلة كافية بالإفادة، هذا يقتضي عدم القطع بالتعلق بغيرها. يعني معناه أنه نحن لا نقطع بأنها متعلقة أيضا، يعني تستثني غيرها. يعني الآن لما نقول عندنا جملة واحدة أكرم العلماء إلا الفساق، إلا الفساق نقطع بأنها متعلقة بما قبلها أو لا؟ نقطع، لأنه كما مر علينا دفعا لمحذور الهذرية حتى لا يصير هذر هذا الكلام، فنقطع بأنها متعلقة بما قبلها، صحيح؟ أما لما نقول أكرم العلماء وأعطي الفقراء وجالس الأمراء إلا الفساق، هنا لما تعلقت إلا الفساق بالجملة التي قبلها وهي جالس الأمراء، هذا يجعلنا لا نقطع بأنها تعلقت أيضا بالجملة الأولى وبالجملة، هل نقطع؟ نحتمل، لأن محذور الهذري اندفع لأن خصصنا الأخيرة. يقول إنما يقتضي حصول الاستقلال، يقتضي أنه لا نقطع بتعلق الجملة بتعلق الاستثناء بغير الجملة الأخيرة، ونحن نقول بأنه نحن لا نقطع، نحتمل، إذ العود إلى الجميع عندنا القائلين بالعموم، نحن نقول بالعموم أنه يعود إلى الأخيرة ويعود عام من عوده إلى الأخيرة ومن عوده إلى الكل. وعند السيد رحمه الله السيد المرتضى القائل بالاشتراك، أنها موضوعة للتعلق بالأخيرة وموضوعة للتعلق بالكل، فإذا التعلق بالجميع والعود إلى الجميع محتمل عندنا لا واجب، لأنه يمكن أن يكون متعلق بالأخيرة بس، مو شرط أنه لابد يتعلق بالأخير بالكل، تعلق بالكل ليس بواجبين بل محتمل. وأما قوله، أما قول هذا المستدل لو جاز مع إفادته واستقلاله إلى آخر كلام، لو جاز مع إفادته وهي الجملة الأخيرة مع الاستثناء مع أنها مفيدة ومع أنها مستقلة، لو جاز أنها تعود إلى الجمل السابقة لجاز أيضا أو لوجب أنه كل كلام مستقل نعيده إلى الكلام السابق. قال هذا فظاهر البطلان، لأن ما يستقل بنفسه الذي يستقل بنفسه ولا تعلق له بغيره وجوبا لا يتعلق بغيره وجوبا ولا جوازا لا يجوز أن يتعلق بغيره قطعا. يعني الآن الذي يستقل بنفسه مثل إيش؟ أكرم العلماء واذهب إلى السوق. فهنا اذهب إلى السوق يستقل بنفسه ولا تعلق له بغيره، لا يتعلق بالجملة السابقة وجوبا، لأنه ما في عندنا محذور لو ما علقناها ولا جواب. حتى هل يجوز أن يتعلق بغيره؟ لا يجوز، لأن هذا لا ارتباط له بهذا. أكرم العلماء لا ارتباط لها بإذهب إلى السوق، هذا لا يجوز أن يتعلق بغيره قطعا قطعا لا يجوز. لو أردت أن تعلقه بما قبله يجوز؟ ما يمكن، لا يصح، بخلاف ما نحن فيه الجملة التي نحن نمثل بها، فإنه من الجائز مع حصول الاستقلال، مع أنها جملة مستقلة يجوز أن تتعلق بالأخير. مع حصول الاستقلال بالتعلق، مع أنها حصل لها استقلال بسبب تعلقها بالأخيرة، من الجائز أن يتعلق بالجميع. مثل الآن مثلا لما أقول أكرم العلماء ثم أجيب جملة ثانية مستقلة، لا تكرم زيدا، أو لا تكرم الفساق. لا تكرم الفساق أليست جملة مستقلة؟ لكن هذه يجوز مع أنه مستقلة، لكن يجوز أن تتعلق بالأخيرة، أن تتعلق بالجميع بما قبله. الآن أكرم العلماء وجالس الأمراء وأعطي الفقراء، ثم أجيب جملة مستقلة أقول لا تكرم الفساق، هذا يجوز أن يتعلق بالجميع، وإن لم يكن لازمة مو واجب أنه يتعلق بالجميع، ممكن يتعلق بالأخيرة بس، لكن يجوز أن يتعلق بالكل. فبمعنى آخر المصنف ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنه كون الجملة المخصصة مستقلة مو معنى أنه ما يجوز أن تخصص الجمل السابقة. نعم لا يجب لأنها مستقلة الآن، فما عندنا محذور الهذرية مثلا، دفع محذور الهذرية، فما يجب أنه تتعلق بالجميع، لكن يجوز محتمل. قال علم الهدى السيد المرتضى رحمه الله مشيرا إلى هذه الحجة في جملة جوابه عنها، وهذه الطريقة التي قال بها المستدل توجب على المستدل بها الذي استدل بها وقال أنه يعود إلى الأخير فقط، توجب عليه أن لا يقطع بالظاهر من غير دليل، يعني على حسب الظاهر من الجملة، إذا ما في قرينة، ما في دليل يدل على العود إلى الجميع أو يعود على العود إلى الأخيرة، لا يقطع على أن الاستثناء ما تعلق بما تقدم. الاستثناء قد تعلق بما تقدمه، يعني بالجملة الأخيرة، ما يقدر يقطع بذلك. ويقتضي إذن إذا هو ما يقطع أن يقول أن الاستثناء تعلق بما تقدم فقط، يقتضي أن يتوقف في ذلك كما نذهب نحن إليه، أو على أن الاستثناء ما تعلق يعني لم يتعلق، لا يقطع على أن الاستثناء ما تعلق يعني لم يتعلق بما تقدم، يعني بالجمل السابقة كلها، ما يستطيع أن يقطع بأنه ما تعلق. ويقتضي إذا كان لا يستطيع أن يقطع، يقتضي أن يتوقف في ذلك، لأنه محتمل أنه تعلق بالأخيرة ومحتمل أنه تعلق بالكل كما نذهب نحن إليه، لأن هذا المستدل بنى دليله على أن الاستقلال يقتضي أن لا يجب تعليقه بغيره. لما استقلت الجملة إذن ما يجب أننا نعلقه بالجمل السابقة، ما يجب، نقول صحيح وهذا صحيح، غير أنه وإن لم يجب أن نعلقه بالكل لأنه مستقل، لكنه جائز لأنه صالح لأن نعلقه بالكل، فيجوز أن نعلقه بالكل. فمن أين قطع، فمن أين حصل له القاطع على أن هذا وهو التعلق بالباقي بباقي الجمل بكل الجمل، ليس بواجب، على أن هذا ليس بواجب لم يرده المتكلم، عفوا، بأن هذا الذي ليس بواجب، صحيح التعلق بالكل مواجب، لكن كيف يقطع بأنه ما أراده المتكلم؟ يعني ممتنع، لابد أن ننفي، ما في دليل. وليس فيما اقتصر عليه دلال على ذلك، يعني فيما اقتصر عليه، واقتصر على إيش؟ على أنه يخصص الأخيرة، تخصيصه للأخيرة، ما في دليل على أنه لا يخصص الباقي. وأما الثالث من الحجج، صفحة 295، إن من حق العموم المطلق، يعني الآن لما نقول أكرم العلماء، العلماء عام صحيح مطلق، ما قيد بأنه العلماء العدول، كذلك أعطي الفقراء، الفقراء ما عين، ما خصص، ما قيد بأنه الفقراء العدول، فهو عموم مطلق، من حقه أن يحمل على عمومه، ومن حقه أن يحمل على ظاهره، الظاهر أنه يشمل الجميع، الفساق وغير الفساق، إلا لضرورة. إذا في ضرورة تجعلنا نخصص ونقيد هذا العموم المطلق، نخصص بسبب هذه الضرورة، وإلا يبقى على عمومه، إلا لضرورة تقتضي خلاف ذلك، يعني تقتضي خلاف حمل العموم على عمومه. الآن بالنسبة إلى عندنا أكرم العلماء وأعطي الفقراء، في ضرورة تقتضي تخصيصهما، إخراجهما عن العموم؟ لا، ما في ضرورة. نعم في الأخيرة في ضرورة، وجالس الأمراء في ضرورة تقتضي تخصيص، وهي قولنا إلا الفساق، لأن إلا الفساق لو ما خصصنا الأخيرة، إذن ما خصصنا الكل، فإذن هذه هذر لغو جيء بها، فإذن لابد أن نقول أنها تخصص الأخيرة، فبالضرورة، الضرورة اقتضتنا ذلك، فالضرورة اقتضت أننا نخصص بإلا الفساق، نخصص إيش؟ الجملة الأخيرة، أما الأولى والثانية فهي باقية على عمومها. ولما خصصنا الجملة التي يليها الاستثناء وهي الأخيرة بالضرورة لدفع محذور الهذرية، لم يجوز تخصيص غيرها، لم يجوز تخصيص الجملة الأولى ولا الثانية ولا ضرورة في البين. والجواب في صفحة 299، وعن الثالث بنحو الجواب عن الثاني، فإن غاية ما يدل عليه هذا الاستدلال أنه لا يجوز القطع على تخصيص الأخيرة بمجرد اللفظ، ما نستطيع أن نقطع، لأن محذور الهذرية اندفع بتخصيص الأخير، ونحن نقول به أنه ما نقطع بأنه يخصص الكل، لكنه مع ذلك محتمل، لكنه محتمل لأن يخصص الكل، ولا سبيل إلى منعه، محتمل أو غير محتمل، يعني المتكلم ألا يجوز أنه ما يحتمل أنه يريد تخصيص الكل، وإنما منعه من ذلك خشية التكرار، أنه لو قال أكرم العلماء إلا الفساق، وأعطي الفقراء إلا الفساق، وجالس الأمراء إلا الفساق، لدفع هذا التكرار جاء بواحدة في الأخير، فإذا كلامه يحتمل الكل، وهذا معنى ما ذهبنا إليه. والرابع صفحة 295 أيضا، أنه لو رجع الاستثناء إلى الجميع، فإن لو قلنا بأنه الاستثناء يعود إلى الجميع، فإن أضمر مع كل جملة استثناء، يعني أضمرنا هكذا أصل الجمل هكذا، أكرم العلماء إلا الفساق، حذفنا إلا الفساق، وأعطي الفقراء إلا الفساق، حذفنا إلا الفساق، فأضمرنا مع كل جملة استثناء، لو قلنا بذلك لزم مخالفة الأصل، الأصل عدم الإضمار، الأصل حمل الكلام على التمام ولا إضمار إلا لضرورة، هذا إذا كان رجع الاستثناء إلى الجميع وحصل إضمار. وإن لم يحصل إضمار قلنا لا، أنه إلا الفساق، هذه تعود على الكل. كان إذن الآن هنا كما تعلمون المستثنى ما هو حكمه؟ منصوب. لما أقول لك مثلا أكرم القوم أو جاء القوم إلا زيدا، زيدا ما هو العامل فيه؟ يقول العامل فيه هو العامل الذي قبل إلا، وهو أكرم. أكرم نصبت زيدا. فهنا لما أقول أكرم العلماء عندنا أكرم، وأعطي الفقراء عندنا أعطي، وجالس الأمر عندنا جالس، ثلاثة عوامل هذه. بعد ذلك قلنا إلا الفساق. الفساق ما هو الذي نصبه؟ هذه العوامل الثلاثة. وإن لم يضمر، إذا ما أضمرنا إلا الفساق مع الكل، كان العامل فيما بعد الاستثناء وهو إلا الفساق أكثر من واحد، أكثر من عامل واحد، وهو أكرم وأعطي وجالس. ولا يجوز تعدد العامل مع معمول واحد. معمول واحد في إعراب واحد وهو الرفع مثلا أو النصب، وله أكثر من عامل، ما يصير على ما ذهب إليه البصريون لنص سيبويه عليه. سيبويه نص على أنه ما يمكن أن يجتمع أكثر من عامل على معمول واحد، وقوله قول سيبويه حجة، لأنه خبير باللغة مطلع على أحوالها. ولئلا يجد أولا لقول سيبويه، والشيء الثاني لا يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد لنص، لئلا يجتمع المؤثران المستقلان على الأثر الواحد. لأن إذا كان ألف علة لجيم وباء علة لجيم، يعني توجد جيم، فهل يمكن أن تكون جيم أوجدها ألف وباء؟ ما يمكن، لأن ألف هو باستقلاله يوجد جيم، وباء باستقلاله يوجد جيم. فالمؤثران قال المستقلان، المستقلان يعني الذي كل واحد منهما باستقلاله علة تامة للمعلول. أما إذا اثنيناهم يكونان علة، ما في مانع، علة غير تامة. لا، إذا علتان مستقلتان، فالعامل الأول علة مستقلة إلى نصب المستثنى، العامل الثاني علة مستقلة للنصب، ما يمكن أن يجتمع في معلول واحد. والجواب عن الرابع، إنا نختار عدم الإضمار. نقول ما في إلا الفساق مكررة، لا ما في، نختار عدم الإضمار. لكن قوله يلزم أن يكون العامل فيما بعد الاستثناء أكثر من واحد، العامل في المستثنى هو أعطي وأكرم وجالس، قلنا ممنوع، ليس بصحيح. لأن العامل ما هو؟ العامل في المستثنى ليس هو العامل الفعل المتقدم، وإنما هو نفس إلا، إلا هي العامل. وكم إلا عندنا في الجملة؟ واحدة. وإنما يلزم ذلك أنه يجتمع أكثر من عامل لو كان العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه، كما ذهب إليه بعضهم أن العامل في المستثنى، الآن لما أقول جاء القوم إلا زيدا، ما هو المستثنى من القوم؟ العامل فيها جاء، هو نفس العامل في المستثنى وهو لزيد زيدا. بعضهم هكذا يقول، يقول هذا لو كنا نقول أن العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى من لصح، وهو في موضع المنع أيضا، لكن هذا ليس بصحيح لضعف دليله. ومذهب جماعة من النحاة، ومن ضمنهم كما تذكرون صاحب الألفية ابن الناظم في شرح الألفية، استدل على ذلك بعدة أدلة، أن العامل في المستثنى هو نفس إلا، لا العامل المتقدم على إلا. لقيام. قد يقول قائل إلا حرف، والحرف لا يكون عاملا. نقول نعم، لا يكون عاملا إلا إذا قام معنى الفعل به، شابه الفعل. فهنا قال لقيام معنى الاستثناء به معنى الفعل، أحسن، لنا إلا بمعنى استثني. هنا كقيام الفعل بالآلة هذه زائدة، ليست موجودة لا في الطبعة الحجرية ولا في طبعة الاعتمادية. والعامل ما به يتقوم المعنى، العامل ما يتقوم به المعنى المقتضي للعمل. فإن الآن لما نقول جاء إلا زيد، ما هي علاقة جاء بزيد؟ ما في علاقة، لأن زيد ما جاء، مو صحيح؟ متى يكون زيد هو العامل؟ لما جاء القوم، فالقوم حصل منهم مجيء، لكن زيد المستثنى ما حصل منه مجيء. زيد علاقته بإلا، لأن إلا يعني أستثني زيدا. فالعامل هو الذي تقوم به المعنى المقتضي للعمل، هذا أولا. فإذا إلا هي العاملة. والشيء الثاني، ولكونها لكون إلا نائب عن أستثني، كما أن طبعا هذا يختلف عن ذاك، ولذلك ابن الناظم رد أنه نائب عن أستثني، لكنها يقول هي العاملة، إلا هي العاملة. كما أن حرف النداء نائب عن أنادي. نعم، الآن لما نقول يا عبد الله يعني أنادي عبد الله، لذلك عبد الله منصوب، المنادى منصوب، وهو المتجه أن العامل هو إلا. سلمنا، مفروض سلمنا جي في أول الصف، سلمنا ما قلتم أن العامل هو إيش؟ هو نفس الفعل المتقدم، لكن نمنع عدم جواز اجتماع العاملين على المعمول الواحد كما ذهب إليه البصريون، هذا نمنعه، فإنهم لم ينقلوا له حجة يعتد بها، وإنما ذكر نجم الأئمة رحمه الله وهو الشيخ الرضي، رضي الدين الاسترابادي، شارح الشافية والكافية في النحو، الشافية في الصرف، شرح الشافية هذا المعروف، وشرح الكافية في النحو، هذا طبعا إذا تجدون في الكتب، المحقق الرضي. ذكر نجم الأئمة رحمه الله أنهم حملوها، حملوا هذه العلل النحو، العوامل النحوية على المؤثرات الحقيقية، المؤثر الحقيقي، العلل الحقيقية. ما يمكن اجتماع علتين على معلول واحد، ما يمكن. فهنا حملوه على نفس ذيك، يعني جعلوه بمثابة العلة الحقيقية، يعني وجهين. قال وضعفه ظاهر، لأن هذه كما سيأتي هذه مي علة حقيقية، وإنما هي معرفات. وقد جوزوا في العلل الشرعية الاجتماع. لماذا نجعله بمثابة العلة الحقيقية؟ لماذا لا نجعله بمثابة العلة الشرعية؟ ممكن علل شرعية تجتمع. الآن مثلا إنسان ينام، عليكم السلام، فالنوم ناقض للوضوء، ويحدث مثلا بحدث أصغر أيضا ناقض للوضوء، هذه كلها علل لي إيش اسمه؟ نقض الوضوء، مو صحيح؟ لكن ممكن تجتمع العلل. فيقول لكونها معرفات. في فرق بين العلة الحقيقية والمعرف. المعرف يعني علامة، معرفات يعني علامات. الآن مثلا هل دخول الوقت علة للصلاة؟ نحن نقول علة، يقول هذه علة شرعية، يعني ليست علة حقيقية وإنما هي معرف، يعني علامة، إذا دخل الوقت هذه علامة نستدل بها على وجوب الصلاة فقط. لأن نفس الدخول هو سبب وجوب الصلاة علينا. والعلل الإعرابية كذلك معرفات العلل الإعرابية، وإنما هي علامات، علامات لا أنها هي العلل. يعني الآن لما نقول جاء زيد، هل نفس جاء بالفعل هي جاء التي رفعت زيد؟ لو أنه جاء لما وجدنا جاء عرفنا أن زيد مرفوع، في الواقع أنه لما جاء زيد عرفنا أن لما جاءت جاء عرفنا أن زيد مرفوع، لكن لو جاءت ضرب عرفنا أنها منصوب ضربت زيدا، فهي علامات. وما نقل عن سيبويه من النص عليه، أن سيبويه نص على أن لا تجتمع علتان على معلول واحد أو عاملان على معمول واحد، يقول لا حجة في نص سيبويه، لأنه سيبويه في فرق بين رجل يأتي برأي ورجل ينقل. إذا كان يأتي برأي هو يستنبط رأي، لا حجة في استنباطه. نعم إذا كان ناقل ينقل عن أهل اللغة، فإذا كان الناقل ثقة فنقله حجة، خبر الثقة حجة، مو صحيح؟ لكن رأي الثقة، يعني الآن عالم افترض أستاذ مثلا يطرح رأي، رأيه هو وأنت تناقشه، يقول لك يعني شلون أنا مو ثقة عنده؟ مي مسألة ثقة، هذا رأي، ثقة في النقل صحيح، لكن في الرأي ليس بحجة، الرأي قابل للخطأ والرد والأخذ، فهذا رأي لسيبويه، مع أنه قد عورض بنص الكسائي. الكسائي أيضا يعني رئيس مدرسة الكوفيين، واحد مثلا لا يعتد بقوله، فنفس الكوفيين قالوا أنه تجتمع مع العلتان على معلول واحد، عورض بنص نص على الجواز. وقول الفراء في باب التنازع مشهور، الفراء يقول في باب التنازع، الآن لما أقول ضربت وأكرمت زيدا، هذا في تنازع، تنازع عاملان على معمول واحد، ما هو الذي نصب زيدا؟ الفراء يقول العاملان، كل منهما عمل. وقد حكم الفراء فيه في باب التنازع بالتشريك بين العاملين في العمل، وما اشتركا في العمل في المعمول إذا كان مقتضاهما واحدا، يعني إذا كان أثرهما العاملان، هذا يقتضي نصب وهذا يقتضي النصب، هذا يقتضي الرفع وهذا يقتضي الرفع، كأعطاني وأكرمني، فكل منهما يقتضي إيش؟ الرفع. أعطاني الأمير وأكرمني الأمير، وأيضا مثال ثاني أعطيت وأكرمت الأمير، يقتضيان النصب. فالفعلان في المثالين أعطاني وأكرمني هذه مثال، وأعطيت وأكرمت مثال، مشتركان في رفع الفاعل في المثال الأول، وفي نصب المفعول في المثال الثاني من غير تنازع. لذلك الفراء يقول ما في تنازع، تنازع يعني هذا يريده لنفسه، ما يمكن يعمل فيه إلا هو، وذاك يريده لنفسه، لكن يقول هني بعد تنازع إذا كان كل واحد يستقل بالعمل، أما إذا الاثنين يعملان في معمول واحد ما في تنازع. ووافقه على ذلك بعض محقق المتأخرين مستدلا عليه بأصالة الجواز، نقول الأصل أنه يجوز حتى يدل دليل يمنع من ذلك، وانتفاء المانع، ما في مانع يمنع من اجتماع معمولين عاملين سوى توهم توارد المؤثرين على أثر واحد، وهذا وهو مدفوع، أنه ما في مانع من توارد مؤثرين على أثر واحد، بأن العامل المدفوع بماذا؟ بأن العامل عندهم كالعلامة، يعني هذا مو علة حقيقية حتى نمنعه، ويجوز تعدد العلامات. الآن مثلا إذا بالنسبة إلى دخول الوقت أو الصلاة تجب إذا أذن المؤذن، هذا علامة. إذا أخبر الثقة هذا علامة ثانية. تعددت العلامات بس هذه علامات لا أنها علل لوجوب الصلاة. قال ذلك العالم المستدل ويدل على جوازه من حيث اللغة أنه اجتماع عاملين، أنهم يخبرون عن الشيء الواحد بأمرين متضادين، نحو هذا حلو حامض، فحلو ضد حامض، يخبرون عن شيء واحد بأنه حلو حامض، ولا يجوز خلوهما عن الضمير اتفاقا. يعني نقول حلو حامض ما في ضمير، ما يصير، لأنه يصير ما في رابط بين هذا المبتدأ وبين الخبر، فهو إذن لابد في ضمير، إما في كل واحد منهما بخصوصه، هذا حلو هو حامض هو، أو في أحدهما بعينه، أحدهما بعينه اللي هو إيش؟ إما في حلو لوحده أو في حامض لوحده أو فيهما ضمير واحد بالاشتغال. هذه ثلاثة احتمالات إن شاء الله نبينها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.